إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. كنت قد وعدت في الجمعة التي مضت أن أتحدث عن كيفية التعامل مع السنة، كيف يتعامل المسلم مع سنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التعامل الذي ينم عن حب شديد من الإنسان الذي يتعامل مع حبيبه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الكل كما قلنا كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فكلنا نحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف نترجم هذه المحبة إلى أمر عملي نتعامل فيه مع سنته؟ كنت أتصحف بعض الجرائد أسبوع قبل الماضي، فوجدت ضجة كبيرة جدا في إحدى ولايات أمريكا حول فيلة، أنثى الفيل تسمى هابي، بلغت من العمر تقريبا 51 عاما، ووضعت في حديقة للحيوان ليشاهدها الناس، فقامت الدنيا ولم تقعد، وقامت منظمة حقوق الحيوان برفع قضية في أكبر محاكم أمريكا للإفراج عن هذه الفيلة. وسبب الدعوة هو الشاهد من ذكري لهذه القصة، أن الفيلة تحمل في طياتها معارف كثيرة تستحق أن تكون بين الناس لا بين القضبان. لما كنت أقرأ هذه المقالة تذكرت في منتصف ثمانيات القرن الماضي حدثت نفس القضية، لكن مع كلب، لما أرادت وكالة ناسا أن تجرب هل في القمر حياة، فأرسلت في سفينة للفضاء كلبة كانت تسمى آنذاك لايكا، فقامت الدنيا ولم تقعد للتفريط بحياة الحيوان. نفس المبدأ تماما، إلا أن الشاهد في قصتنا الحديثة معارف الفيلة، معارف أنثى الفيل التي تؤهلها أن تعيش بين الناس لا تكون بين القطبان. فخرج أحد المهتمين بحياة الحيوان يتكلم محبة وغزلا في هذه الفيلة، أظن أنه لو تكلم على عيسى عليه السلام ما كان يتكلم بهذا الكلام تماما. الشاهد من ذكر هذا الكلام هو أحب فتكلم عن محبه، فبدأ يعامل ويترجم هذه المحبة لمعاملة واقعية تماما. ما كان في حسبانه أن يستهزئ به أحد من الناس من أمثالي مثلا لمحبته لهذه الفيلة. ماذا فعلت أنت لنبيك صلوات الله وسلامه عليه؟ هل تستطيع أن تفعل ما فعله هو مع الفيلة؟ أم أن الأمر سيختلف؟ قديما كانوا يقولوا أن ترجمة أي إحساس للإنسان ينتج عن علمه به ومعرفته به وإطاره العام وما بداخل هذا الإطار به. فلا يستطيع إنسان أن يتعامل معاملة معينة وخصيصا تكون خاصة بهذا إلا إذا عرف. فإذا عرفت فترجم هذه المعرفة. ولما نقول معرفة بفتح الراء أي أنها لا تكون صحيحة، فالصحيحة بكسرها معرفة. لكن الذين تعارفوا معرفة إجمالية بدعوى أنهم محبين فهذه معرفة وليست معرفة. فهل نحن على معرفة بنبينا حقا؟ تكلمت في الجمعة التي مضت على حكم قص الشعر والأظافر من أعمال المضحي، وقلت أن الحكم عند جمهور العلماء مباح، يباح للمضحي أن يقلم أظافره وأن يقص شعره. فوجدت مدعي المحبة يقولون أن هذا خلاف السنة بالإجماع، وأن السنة ليست كذلك، وأن حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه ينقض هذا الكلام. وأرسل لي مجموعة من الرسائل المعدة سلفا لتنشر على الناس، حتى قرأت في أحدها تقريبا أن من قلم أظافره وقص شعره فأضحيته باطلة. هذا الكلام لم أسمعه حتى من فقه الشيعة الذين دخلوا بين الناس محبة بنبينا وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، والذين عظموا لا أقول النبي بل أقول آل بيت النبي حتى عبدوهم. فمن طوائفهم من تعبد آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ما قالت هذا الكلام. فرجعت أتذكر ما الغاية من السنة، ما المقصد من أن تكون رجلا أو امرأة سنية على ما كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقلت أن الغاية من السنة أمران: فهمها وتطبيقها، أن تفهم السنة جيدا ثم تطبق ما فهمت بعد ذلك ثانيا. الذي يحب النبي صلوات الله وسلامه عليه يجب عليه معرفته أولا، معرفة من تحب. ثم بعد ذلك تسأل نفسك سؤال: القرآن ذكر أن فينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واعلموا أن فيكم رسول الله، والإجماع انعقد على أن النبي قد مات بجسده وحيا بيننا بسنته، فماذا نفعل مع سنته؟ يذكر غير واحد من أهل العلم سلفا كشاطبي وغيره أن الذي يقول أني صاحب سنة يلزمه أن يكون فاهما للسنة حتى يؤدي تطبيق ما فهم. لماذا قالوا ذلك؟ لأن الإنسان لو نظر مثلا إلى سورة الفاتحة سيجد أن الله عز وجل حتم عليه فرضا بالإجماع أنه إن صلى الفريضة فقط يقرأ فيها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما تقرأ عن آخر كلمات هذه الصورة ستجد المغضوب عليهم والضالين. والإجماع عند المفسرين انعقد، ما في تفسير بالحصر إلا ويذكر أن الضال هو الذي يعمل بجهل، والمغضوب عليه هو الذي يعلم ويعمل بخلاف ما يعلم. ما في واحد بالحصر من جملة أكثر من 7000 ورقة تفسيرية مطبوعة بيننا الآن إلا وسترى فيها وستقرأ هذا التفسير. المغضوب عليه هو الذي يعلم جيدا ويعلم يقينا ويعلم بحق، لكن عندما ينزل للعمل يعمل بخلاف ما يعلم. والضال هو الذي جلس على جهله وبقي على حال جهله وما كلف نفسه أن يزيل عن نفسه الجهل أبدا فضل. حتى لا تكون على إحدى الطرفين أو على كفة من الكفتين، لابد أن تكون من الذين مدحهم رب العزة عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة، تفهم وتعلم وتعمل بما فهمت، تطبق ما فهمت. لهذا إذا رجعنا إلى كلام الشاطبي وغيره، صاحب السنة فاهمها ومطبقها، يفهم السنة جيدا ثم يطلب منه أن يطبق هذه السنة. لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر في الحديث الذي ورد عند الإمام أحمد بسند صحيح، يتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامة عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي، وانظر الكلمة من سنتي. وفي حديث العرباض بن سارية في السنن الأربعة، عليكم بسنتي. لماذا يعهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مع السنة بياء المخاطب، سنتي سنتي سنتي؟ لأن خلاف فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يكون سنة اتفاقا. لا تدعي سنة من عند نفسك. نستهزئ بطرق الصوفية، ابتدعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، وبدأوا يتكلموا بيننا بأمور حتى جعلوا من بعض الكلمات المتشابكات لغة أنها أحاديث نبوية، يذكر لك بعض الكلمات مرتبة بترتيب معين فتظن أنك بجهلك، فتظن أن هذا حديث نبوي شريف، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، لأنه جهل وظن أنه علم. في حديث علي رضي الله عنه يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حديث في السنة الأربعة بسند جيد، الرجال للعلم أربعة أنواع: رجل عالم ويعلم أنه عالم فاسألوه، ورجل عالم ويعلم أنه جاهل فاتبعوه، من باب تواضعه يقول أني لا أعلم شيئا، فإذا اتبع لا يعلم إلا ما كان في جعبته من علم، فيعمل اتباعا لما عمل. وثالث رجل جاهل ويعلم أنه جاهل قال فعلموه. والرابع الطامة رجل جاهل ويعلم أنه عالم فقال فاجتنبوه، لأنه بجهله يدعي أنه عالم. هل هذا الكلام ينطبق على هؤلاء الذين يكونون بعض الألفاظ ليشعرون الناس أنهم يتكلمون بألسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أم أن في أقصى الطرف أيضا طائفة زمرة جديدة تفرض على الناس قولا واحد وأمرا واحد وهذا وحسب، والإجماع انعقد على ذلك من جراء سماعه لحديث ويكون صحيحا فقط؟ فهل يجب حمل الناس على قول واحد أو على حديث واحد وربما يكون له أقوال كما سنعلم في هذه المسألة بالذات؟ بمجرد أني فتحت ورقة أو كتاب أو ورقتان أو كتابان فقرأت حديثا أحمل الناس عليه؟ وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أربط بين الكلمات. هل يحق لمثلي أن يخرج بحديث ويقول هذه من سنة النبي التي قال عنها سنتي سنتي، أم تكون تحت قوله هو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ يقول مالك في مجالس ابن القاسم لما سألوا على هذا الحديث الذي رواه في الموطأ، يقول الكذب ليس هو إلا حمل ما ليس بقائل له. لما تدعي أن هذا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي فعله النبي حقا، وهذا الذي جر الصحابة على فعله، وهذا الذي حض الإسلام عليه، ومن لم يفعله باطل فعله، و هذا نوع من الكذب أيضا، لأن الأمر لم يكن كذلك. فإن كان الأمر على هذا، الإجماع ينعقد كما قال السبكي وغيره على أن ناقل العلم على أنه علم عالم، وناقل العلم على أنه لا يعلم جاهل، مع أنه ناقل علم. والحديث يقول هذا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه لكن يعلم أن هذا فقه. قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال فلان، قال فلان، هو لم يكن عنده الملكة لخروج هذا الفقه، لكن يعلم أن هؤلاء فقهاء ولا يتكلمون إلا بالفقه. لكن الذي يقرأ من كتاب ولا يعلم مدى هذا الكتاب وماذا قيل في نصوصه وماذا تردد حول ما تعارض معه في ظواهره و على أنه عالم بين الناس يتكلم، فهذا أجهل الجهلاء، أجهل الجهلاء. وفي حد نظري أنا أن طامة هذا أكبر بلية من طامة الصوفية، لأن هؤلاء عرفوا بأنهم مجموعة من الدرويش ظنهم أنهم على حق فأخذ يدعو الناس إليه، لكن الأول ظن أنه عالم، عالم كبير تماما يفرض الناس على سنة وهي ليست كذلك، مع أنه يسمع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، من أين أتى لك أن تجزم أن هذا هو أمره؟ من أين جاء لك ذلك؟ دائما تعودنا من كثرة ما سمعنا، التخصص 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 التخصص، الطبيب في طبه، والمهندس في هندسته، والتاجر في تجارته، والزارع في زراعته، والصانع في صناعته، أما دارس الدين فلا، لأن الدين كلا مباح، الدين للكل. فيخرج علينا بله ومجانين يقرون لنا أمور ديننا مع أنك تدرس بخلاف ما يقال. ألا يكفيه أنه قيل هذا القول الذي لم يشهد له طيلة 14 قرنا أن يتوقف ولا يتحدث في الناس؟ كلام جديد؟ هذا سبب من أسباب هوان قدر النبي في قلوبنا، لأن العوام لما تحمل على رأي بهذا الأمر ويحجر عليهم في واسع وسعه لهم الشرع ربما ينفر من هذا الأمر بالكلية تماما، ولا تجد مطيعا لسنة النبي صلوات الله وسلامه حتى التي زعمت أنها من سنته. كنت أقول ذات مرة أن في موضوع الأضحية هذا وعمل المضحي، أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أنها من المباحات، ورواية أخرى تقول أنها من آكد السنن. نذكر كل هذه الأقوال فقل هذا تمييع للدين. أين تمييع الدين؟ أين تمييع الدين؟ ويتصدق في الكلام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل إذا تكلمنا بما درسنا ستفهم؟ هل إذا تكلمنا بما درسنا ستفهم في هذه المسألة؟ مثلا حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن إذا أهل بالعشرة أي العشرة من ذو الحجة وأراد منا من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، نص. وحديث لعائشة رضي الله عنها في الصحيحين في البخاري ومسلم، كنت أفتل قرائد النبي صلوات الله وسلامه لهديه، كنت أفتل أي تربط. كانت عادة عند العرب قديما أن الإنسان ينتقي أفضل ما لديه من الإبل والأنعام ويقول هذه لبيت الله عز وجل الهدي، فكان النبي من عادته أن يبعث مع الحجاج الذين حجوا من قبله هديه. فكانت عائشة تعلم، تفتل قرائد الهدي، تعلمهم الذي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قل هذا هدي هذا العام، فتعلمهم عائشة رضي الله عنها. فإذا دخل علينا العشر، تقول عائشة هكذا، فإذا دخل علينا العشر كنت أفتل قرائد هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يمتنع من شيء مباح له في هذه العشر. عائشة تقول وما كان يمتنع، وأم سلمة تقول فلتمتنع من كذا وكذا. ألا يوقفك ظاهر هذا النص مع ظاهر هذا النص لتسمع كيف فك علماؤنا هذا الأمر العجيب؟ أن مالك في الموطأ يروي الحديثان النصان، حديث عائشة وحديث أم سلمة، لكن مالك يفهم السنة، يفهم الأحاديث. هناك علوم تسمى بعلوم الحديث وليس علم النص النبوي الواحد. من ضمن هذه العلوم ما يسمى بعلم ورود الحديث، سبب الورود كسبب النزول في الآيات. لماذا قيل هذا النص؟ لما يبحث فيه عند العلماء تجد أن قول أم سلمة هذه كان النبي يتكلم مع أهل الحج الذين يخرجون من المدينة إلى مكة حاجين، فلا يأخذ كذا وكذا، فيقول مالك هذا يعول على أنه خرج من الميقات حاجا فلا يأخذ من شعره ولا من أقلامه شيء. هذا فهم مالك، ويؤيده الشافعي، وقاله من قبله أبو حنيفة أيضا، ورواية عن الإمام أحمد تقول بهذا الكلام تماما. والروايات في دراستها ترى أنها فيها ناسخ ومنسوخ كالقرآن تماما، متى قال الإمام هذه الرواية ومتى قال هذه، مصادر وكتبا ومراجع كثيرة جدا كتبت في هذا الباب. ويأتي واحد مثلي ويقرأ النص مقتضبا ويحمل الناس عليه، أو يأتي مجموعة أخرى ويتكلمون بطريقة أخرى، ويكون الفريقان أبعد ما يكون عن لفظة سنتي. سنتي هذه ليست سنة النبي صلى الله وسلامه عليه. لما يأتي شراح البخاري المطبوع من البخاري شراحا بس أكثر من 45 شرحة الآن موجود بين أيدينا، ويقول كل الشراح تقريبا في نص عائشة ويباح للمضحي عمل أي شيء يكون قبل أضحيته قبل الإهلال. كل هؤلاء العلماء من أهل العلم فهموا فهما غير الذي تسوقه أنت، بل هم لم يتكلموا على مثلي، مثلا على واحد من أمثالي الذي يتكلم بهذا الكلام، لكني أتجرأ عليهم وأقول هذا كذب على النبي صلى الله وسلامه عليه، هذا لم يقل به أحد من السلف، وكل السلف قالوا بخلافه تماما، لأنه على طريق مخالف لهذا الطريق الذي درسوا فيه. بل وحتى شراح مسلم الذي أشهرهم الإمام النووي الذي شرح حديث أم سلمة قال نفس الكلام تماما، لأنه أخذ النص وهذه سنتي، أخذ النص وحمل الناس عليه، وادعى زورا وبهتانا أن غيره لا علم له بسنتي ولا قرب له بقول النبي صلوات الله وسلامه، وكأنه كما جبريل أوحى للنبي بالسنة أوحى النبي لهذا بالسنة، وقال له هذه من سنتي، احملوا الناس عليها واجبروا الناس على فعلها وافعلها. لماذا هذا الكلام؟ هل هذا هو فهم للسنة؟ فهم السنة لابد أن تعلم أولا أنها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه سنة لكن مبناها الوحي. ما الفارق؟ هل هي كالقرآن؟ لا، القرآن يتعبد به في الصلاة وفي خارجه، هكذا يقول العلماء، إشارة إلى أن اللفظ بحرفه وصوته من الله عز وجل، أما السنة يطالب التعبد بها بعد فهمها، لأن المعنى من الله سبحانه وتعالى وحيا بالاتفاق، وأما اختلاف اللفظ من نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وصلوات الله وسلامه عليه لما يختلف لفظه لابد أن نجلس مع ما يسمى بعلوم السنة لنفهم ما مراد النبي من ذلك، ما مراد النبي من ذلك. للأسف لم نجد أحدا من السلف يحمل الناس على قول واحد بالشكل والقضية والطريقة التي نراها الآن، وكأننا اليوم أعلم من السلف، حتى أعلم من الذين سمعوا كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما تقرأ في شراح البخاري التي ذكرتها، صحابة النبي صلوات الله وسلامه الباقون معه في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما امتنعوا من شيء مباح لهم قبل العشرة في العشرة، لأن الأصل كما قالت عائشة، بل عندنا عندما يتعارض صحابي مع صحابي من يقدم على من؟ فمثلا يكتب الإمام الزركشي كتابا ما استدركته عائشة على صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، عائشة تقدم على أبيها الصديق ثاني اثنين ثم في الغار، لأنها أقرب إلى النبي من صاحبه، الفطرة تقول هكذا، لعل الصاحب يفهم فهما من بعيد، لكن الملاصق الذي معه في الحل والترحال، الذي معه على سرير واحد، أفهم الناس به. فإذا استدركت عائشة على أحد لا يرد قول عائشة في ذلك، بل سمعنا بعض الجهال يضاعفون حديث عائشة الموجود في البخاري والموجود في مسلم، والذي اتفق العلماء على أن ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم يقدم بلا خلاف على أي نص موجود في أي كتاب من كتب السنة. لكن حتى يحمل الناس على جهله وعلى هواه يدعي أمرا غير موجود ولم نعلم به طوال 14 قرنا تماما، خالف لكن بأدب الخلاف، بطرائخ الخلاف المعهودة عند أهل العلم، لا تخطئ فتجهل فتتعصب فتدعي زورا وبهتانا أن الذي لا يعمل بقولك يكون غير فاهم لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلابد أن نتحرج عند ذكر السنة حتى لا يستهان من الناس، عوام الناس، ويقولون هذه سنة، فكان سبب هواو الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأقوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. يعلم تاريخيا بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الصحابة تفرقت في الأمصار، بقي من بقي في المدينة، ورحل من رحل إلى مكة، ورحل من رحل إلى العراق، وارتحل من ارتحل في شتى بقاع الأرض التي كانت مفتوحة أو مع الغزاة في الفتح بعد ذلك. وانحصرت الناحية العلمية في مكة والمدينة والعراق، فبالاتفاق قالوا أكثر أماكن موجود فيها نصوص كانت المدينة مهبط الوحي، لا سيما وأن العصر المدني هو عصر التشريع، عصر افعل ولا تفعل، كان العصر المكي مجرد كلام عن اليوم الآخر، إيمانيات، العقائد، الجنة، النار. لكن كيف نصل إلى هذا؟ كان في المدينة بالاتفاق، فكان أكثر من بقي في المدينة كانت معه نصوص، وقل الأمر يسيرا في مكة، وكان وليها آنذاك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عنه عن أبيه، وعبد الله بن عباس هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، وقال فيه عمر يفهم ما لم يفهمه أكابر المهاجرين والأنصار، ومع ذلك بضاعته الحديثية كانت أقل من بضاعة مثلا عبد الله بن عمر في المدينة، لأن هذا كان مع بقاء من بقي في مدينة رسول الله، وهذا ارتحلوا إلى مكة مع الذين ارتحلوا إلى مكة، وكان الأمر أقل في بغداد مع عبد الله بن مسعود، حتى قيل أن فقه أبو حنيفة كله انبنى على 343 فقط حديثا، فقه الأحناف هذا الذي يستهزئ به كثير من الناس الآن ويتقولون عليه، أبو حنيفة، مع أن المسائل التي افترضها أبو حنيفة إلى الآن يفتى ببعضها ولم تنتهي، المسائل التي حصرت ويسمى عند دراس الدين الفقهاء الفقه الأرأيتي، هكذا يسمونه، أرأيت لو فعل كذا يكون حله كذا، أرأيت لو كان كذا يكون حله كذا، هذه الافتراضات التي افترضها الإمام أبو حنيفة ما انتهت إلى هذه الفترة التي نعيش فيها الآن، بل ونجد فيها حلولا، كمثلا من ضمن هذه الحلول زكاة عروض التجارة وغيرها، مثيلاتها كثر، لو جلسنا نعد في مثل هذا لفاق بنا جمع كثيرة جدا، يكفي أن نقول أن طلاب كلية الشريعة تدرسها على عامين دراسيين كاملين فلن تنتهي في جمعة، لكن من هوان رموزنا أصبحت الناس تتقول على هذا. الشاهد من ذكر هذا أن هناك صاحب لأبي حنيفة يسمى محمد بن الحسن، وهو صاحب الثاني له، التلميذ الثاني له، علم أن في المدينة مالك إمام دار الهجرة، والذي جلس يتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث أبي سعيد الخدري: سيأتوكم من بعد من يريد أن يتعلم فقه الدين فاستوصوا بهم خيرا، فكان عالمنا هو مالك الذي جلس في هذا المسجد، كلما دخل عليه إنسان يتعلم فقه هذا الدين يقول أهلا بوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه. فارتحل محمد بن الحسن من العراق إلى المدينة لأنه علم أن عند مالك أمور لم تكن عنده، فحج مالك في مسائل، يكفي أن تعلم أن هذه المسائل طبعت في 4 مجلدات الحجة على مذهب أهل المدينة فقط، تصور هذه المجلدات فيها كم هائل من المسائل، ورجع من المدينة برواية لموطأ الإمام مالك في العراق يقال عند الفقهاء أنها قلبت رأسا على عقب فقه الإمام أبي حنيفة في بلاد العراق وبلاد ما وراء النهر، أفغانستان وباكستان وهذه البلاد إلى الآن، وأصبح الثاني أشهر رواية من 14 رواية لموطأ مالك. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأدب الخلاف بين أهل العلم، حينما يأتي إنسان لآخر ويعلم أنه يخالفه في الرأي، انظر ماذا فعل محمد بن الحسن مع مالك، وماذا يفعل صغار 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 الناس، لا أقول طلبة العلم لأنهم لا يستحقون حتى هذا، مع غيرهم، وكيف يتجرؤون لا على أقرانهم بل يتجرؤون على نبيهم ويدعون ما لم يكن عنده صلوات الله وسلامه عليه، ويريدون حمل الناس عليه. فتذكر أخي الحبيب أن التعامل مع السنة يكون على دعامتين، على ركيزتين، على ساريتين، إن فقدت إحداهما فقد هذا التعامل، وهذا أجمع عليه علماءنا كما ذكر الشاطبي وغيره، دعي ما تسمى فهمها وأخرى تسمى تطبيقها، فلن تكون على سنة إلا إذا فهمت هذه السنة وسعيت إلى تطبيق هذه السنة، فلا تتقول على النبي حتى تقع تحت حديثه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليس الكذب أن تدعي حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرت الكذب أن تقر بين الناس فهما لسنة غير موجودة عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، تكذب عليه وتكذب على راويها وتكذب على من تكلم بها وتكذب وتكذب حتى تكتب عند الله كذابة. فهاتين الدعامتين الفهم والتطبيق هما الطريق الوحيد والصراط المستقيم في التعامل بالسنة. افهمها ثم طبقها. فكل إنسان يدعي محبة النبي صلوات الله وسلامه يطوف حولها من خارجها تماما يكون أقرب إلى التصوف، يدخل ويفهم غير مراد أهلها وأصحابها ودراسها وحمالها ورواتها، يكون مغال كالأول تماما، فلا هذا ولا ذاك. فكن وسطا بين الاثنين، افهمها على مراد أهلها، فإذا أردت أن تتعلم صنعة معينة تذهب إلى أهلها، فلا ترجو أن تكون مهندسا من كليات الطب ولا طبيبا من كليات الهندسة، هذا غير معقول تماما. فإذا أردت أن تكون صاحب سنة فافهم السنة على مراد أهلها ثم طبق هذه السنة، سيعلم غيرك أنك سني حقا، أنك على سنته حقا، فسيهاب حتى أن يتكلم في نبيك. لكن لما وجد الصلة بينك وبين نبيك بهذا الاكتراء وهذا التهافت والتدارس، ما يمنعه أن يتحدث في نبينا بما لا يليق؟ ما يمنعه بذلك أصلا من باب الأصل؟ لا يمنع إلا إذا علم أن هناك من هو على السنة جادا حقا كصحابته ورواة أحاديثه وبيان فقهه وبيان الكلام عليه. حتى قال سلمان مرة ليهودي: ما ترك نبينا في ديننا أمرا إلا وحدثنا عنه، حتى قطعة الخراء البراز علمنا ألا نستدبر فيها قبلة ولا نستدبرها من غير بنيان. نبي حريص على أن يعلم أهله وأتباعه كيف يتبرز، ألا من باب أولى أن يعلمه منهج حياة يسير عليه؟ هذا هو الأولى. فكن أنت أولا على طريق نبيك حقا، ثم إذا وجدت من يتحدث عن نبيك يكون ما يكون. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.